زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في سلسلة حماية منهج السلف الكلام عن الموقف من المخالف في البدعة وكيفية التعامل مع المبتدعة، وما هي الضوابط والقواعد الشرعية التي ينبغي مراعاتها في هذا. ثم تحدثنا عن العصاة، ما هو منهج السلف في التعامل معهم، وقلنا إن هذا يعتمد على أسس أيضا، ومنها أنه يجب التعامل معهم على أنهم مسلمون، وأن العاصي لو ارتكب كبيرة لا يكفر ولا يلعن ولا نكون عولا للشيطان عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من لعن شارب الخمر لا تلعنوه. رواه البخاري. وكذلك حديث أبي قلابة أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليل ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. رواه عبد الرزاق في المصنف. وقلنا إن الإيمان والطاعة هما أساس الولاء والحب، والكفر والمعصية هما أساس البراء والبغض. إذن الإيمان والطاعة هما أساس الولاء والحب، والكفر والمعصية هما أساس البراء والبغض، ونحن نوالي المسلم العاصي ونحبه على قدر ما فيه من إسلام، ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود، وحديث صحيح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: حد أولياء الله، يعني تعريف هذه العبارة، حد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأما الظالم لنفسه فهو من أهل الإيمان، فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواه، كما معه ولاية شيطان بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيئات حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل السنة بخلاف الخوارج والمعتزلة. انتهى كلام شيخ الإسلام. كذلك من القواعد في التعامل مع العصاة الحرص على هدايتهم، فلا بد أن نتعامل معهم على أساس أننا نحب الخير لهم وأن يهديهم الله عز وجل. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا غاية الحرص على هداية الناس، وقال في الحديث: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم، جمع حجزة وهي معقد الإزار، موضع عقد الإزار. قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة، كما قال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من القواعد أيضا الستر على العصاة غير المجاهرين والمتهتكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. وهذا الستر لغير المجاهرين، أما من جاهر بالمعصية والفسق فالأمر فيه مختلف. قال النووي رحمه الله: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت، أما معصية رآه عليها. الآن يقول النووي رحمه الله: وأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. شرح النووي على مسلم. قال ابن رجب رحمه الله شارحا هذه المسألة: واعلم أن الناس على ضربين، الأول أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري رحمه الله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، يترك ليأخذ جزاء هذا إذا ما ردع يتمادى ويقلده غيره، ولذلك لا يشفع له. طبعا الشفاعة عند من؟ ليس عند الإمام ولا عند القاضي ولا عند الحاكم الشرعي، لكن مثلا في من أخطأ هذا في حقه يشفع له أن يسامحه مثلا ونحو ذلك. قال: وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، حكاه ابن المنذر وغيره، وهذا كلام في جامع العلوم والحكم. ومنها في التعامل يعني من القواعد مع العصاة الأخذ على أيديهم ومنعهم من المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وذكر حديث السفينة وأن الذين في الأسفل أرادوا أن يخرقوا فيها خرقا، قال: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. والناس سبحان الله قليلا ما يتعظون في هذا، يعني قليلا ممن يربط، قليل من الناس من يربط بين المنكرات العامة ماذا يمكن أن تكون عواقبها وبين المنكرات وبين العقوبات. والنصوص الشرعية جاءت بأمور فيها عقوبات، يعني مثلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله يكون خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القينات الراقصات وشربت الخمور واتخذت المعازف، ظهرت المعازف. وكذلك أخبر عن القحط وارتباط، هذا عقوبة مرتبطة بذنب، جور السلطان عقوبة مرتبطة بذنب، تسليط العدو عقوبة مرتبطة بذنب، الأوبئة والطواعين عقوبات مرتبطة بذنب، ظهر الفساد في البر والبحر، فساد البيئة وفساد الهواء وفساد الثمار والزروع عقوبات مرتبطة بذنوب، ونحو ذلك مما ورد في النصوص. وحتى لما ذكر الله جريمة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني العقوبات التي أصابتهم، وكانت أربع عقوبات: طمسنا عيونهم وأخذتهم الصيحة، أرسلنا عليهم حاصبا، جعلنا عليها سافلها. طيب، من القواعد التي ينبغي أيضا أن تذكرها في التعامل هذا مع العصاة: تعزير المجاهرين بما يردعهم، والتعزير تأديب في معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهذا التعزير أصلا معروف من أصول الشريعة، له عقوبات كثيرة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن التعزير: فمنها عقوبات مقدرة، يعني المعاصي عموما الكبائر منها ما لها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري 80 وقطع السارق، ومنها عقوبات غير مقدرة، وهذا هو التعزير. قال: قد تسمى التعزير وتختلف مقاديرها أو صفاتها بحسب كبر الذنوب وصغارها وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. الفتاوى إذا ذكر معيارين: قلة الذنوب وكثرتها، يعني قلة الوقوع فيها وكثرة الوقوع فيها، وكذلك كبر هذه الذنوب وصغرها. وقال أيضا: والتعزير أجناس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر والكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب. انتهى. من الأسس في التعامل مع العصاة عدم الاختلاط بهم. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والله عز وجل نهى عن مجالسة هؤلاء، الجلوس مع القعود مع هؤلاء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الجليس السوء إما نافخ الكير، يعني إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو تجد ريحا خبيثة، رواه البخاري ومسلم. طبعا من البدهي أنه لا يجوز معاونة العصاة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك السعي في استصلاح العصاة بوعظهم ودعوتهم وتعليمهم، وأيضا أن يكون هناك أمثلة لأهل الطاعة في المجتمع، لأهل الطاعة، فتح أبواب الطاعة، بيان أضرار المعاصي. طيب، هذه إذن قواعد أيضا تضاف إلى ما سبق في مسألة المعاملة مع المخالف. وننتقل اليوم إلى نوع آخر من الانحرافات عن منهج السلف، لأننا بصدد الحديث عن حماية منهج السلف من الانحرافات، ونريد الحديث عن الانحراف في المجال السلوكي، السلوك والزهد والتعبد. ونريد أن نتحدث أيضا مشيئة الله عن الانحراف في موضوع الأخلاق، مجانبة أخلاق السلف، وموضوع الكلام أو موضوع الانحراف في قضية التعبد والزهد والسلوك. معلوم أن الشيطان يقعد لابن آدم في الطرق التي يسلكها إلى الله، فقد يقعد في طريق الاعتقادات، وقد يقعد في طريق الأعمال العبادات، وقد يقعد في طريق المعاملات. نتحدث الآن عن موضوع قعود الشيطان في طريق العبادات. ماذا فعل بالعباد؟ ماذا فعل بالكفار، بالملاحدة؟ ماذا فعل بالمبتدعة؟ ماذا فعل بالمنافقين، بالمرتدين؟ ماذا فعل بالعصاة؟ هذا أمر واضح. ماذا، طبعا ذكرنا سابقا ماذا فعل في مجال الاعتقادات بالخوارج والمرجئة، وكذلك بأنواع من الانحرافات، ومنها انحرافات عصرية كفصل الدين عن جوانب الحياة. وهذا طبعا هذه سلسلة الآن متواصلة في قضية منهج السلف، لأننا تكلمنا طبعا من قبل على تعريف منهج السلف، ولماذا يجب اتباع منهج السلف وفوائد ذلك، ثم استعرضنا منهج السلف ما هو استعراضا عاما، وتكلمنا عن منهج السلف في ما مصادر التلقي، تحدثنا عن منهج السلف في طريقة الاستدلال والانحرافات التي تحدث في هذا الباب، ونتحدث تباعا في موضوع منهج السلف عن حماية منهج السلف من الانحرافات، ونذكر القواعد في التعامل مع كل انحراف من الانحرافات، سواء كان عقديا أو ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات. وموضوع العبادات وقعود الشيطان للعباد في طريق عباداتهم ليجتالهم عن العبادات المشروعة ويوقعهم في العبادات المبتدعة، منهج السلف الصالح فيه جماع الدين، وهو أصلا ألا يعبد إلا الله، ثانيا ألا يعبد إلا بما شرع ولا يعبد بالبدع. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صوابا خالصا وموافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صوابا لله خالصا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، أشهد أن محمد رسول الله المتابعة. فعلينا أن نصدق الخبر ونطيع الأمر، وقد بين لنا تعالى كيف نعبده ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضلالة. طريقة السلف في التلقي في أبواب الاعتقاد والسلوك والأخلاق وسائر الدين طريقة قائمة على الأدلة الشرعية. قال شيخ الإسلام: فمن بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأعمال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. مجموع الفتاوى. وقال: ولا ريب أن البدع كثرت في باب العبادة والإرادة أعظم مما كثرت في باب الاعتقاد والقول. انتهى. فمن خرج عن منهج السلف وانحرف بممارسات سلوكية وتعبدية ما أنزل الله بها من سلطان فقد خالف نهجهم، والإعراض عن علم الكتاب والسنة هو سبب هذه المصيبة، وتنكب طريق الصحابة والتابعين والسلف هو جرثومة الانحراف. قال ابن القيم رحمه الله: وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره على جادة الذوق والوجد ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذه فتنته والفتنة به شديدة. انتهى. ومن أهم الانحرافات السلوكية، طبعا المقصود بالسلوكية السلوك إلى الله، التعبد يعني، الذي حصل قديما ولا زالت له الامتدادات قائمة الآن، انحراف المتصوفة. فكثيرون يحسبون أن التصوف مجرد زهد، يعني إعراض مثلا عن أموال أو عن مراكب أو عن ثياب أو عن مساكن ورياش وزينة، يظنون أن التصوف مجرد زهد وأذكار مثلا مبتدعة واحتقار لمتاع الدنيا الفاني، ولذلك يتعاطف بعضهم مع هذا المسلك من جهة أنه يقول: طيب هؤلاء يعني يتغلبوا على الشهوات وتغلبوا على تعلق أنفسهم بالدنيا، يعني يا حظهم. والحقيقة أن التصوف ليس مجرد احتفالات بدعية وأذكار بدعية أو مثلا ترك أشياء من الدنيا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لما رفض قضية أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أكل اللحم ولا أتزوج النساء، النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا المسلك. إعراض عن طيبات أحلت لنا. لكن القضية، الأمر عند هؤلاء المنحرفين في مجال التعبد والسلوك ليس مقتصرا على هذا، وإنما هو في صورته الباطنية الكبيرة العميقة دين آخر. أول ما يفعله الداخل فيه أن يخلع على عتبته عقله، وبدأ هذا يعني البدعة في السلوك والتصوفات كحركة دينية في القرن الثالث الهجري من نزعات فردية ردت فعل على الترف الذي حصل نتيجة مرحلة ما بعد الفتوحات وانغماس الناس في الترف، وكان يمكن أن يرد الناس إلى التوسط بدعوتهم للتمسك بالنصوص. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لا تمدن عينك إلى ما مت، يعني كان يمكن رد الناس عن الانغماس في الترف إلى دعوتهم للعبادة الصحيحة بدون تحريم المباحات. ردت الفعل من الانغماس في الترف إلى ترك الطيبات وتحريم المباحات والانعزال عن الدنيا بالكلية والاشتغال بعبادات منها ما فتح الشيطان بابه من بدع تلبست بلباس العبادة، ثم تطور الأمر بعد ذلك تطور إلى قضايا خطيرة جدا حتى صار الأمر إلى التداخل مع الفلسفات الوثنية الهندية والفارسية واليونانية والخروج عن منهج الشرعي خروجا كليا بمسألة مصادر التلقي المبتدعة. يعني مثلا عندنا القرآن السنة الإجماع مصادر التلقي، يعني من أين مصادر التلقي؟ ما هي الأدلة المعتمدة؟ خرجت المسألة إلى كشوفات، رأيت الله قال لي كذا، رأيت النبي قال لي كذا، رؤى واعتبار الرؤية دليلا، فإذا قال له في المنام قيل له في المنام افعل كذا صار وحيا يجب عليه اتباعه ويقدم على الكتاب والسنة، الكشف، الوجد، الذوق، البرق، إلى آخر الأسماء. ولذلك يوجد في كلام القوم حدثني قلبي عن ربي، يوجد في كلام القوم نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه من حي يموت، وبعضهم يقول العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. فإذا جئت تقول هذا علم كتاب والسنة يقول هذا حجاب لا بد من إسقاطه. والذوق عندهم نور عرفاني يقذف في القلب بتجلية بين المخلوق والخالق، وطبعا آل الأمر بهم إلى اتحاد المخلوق مع الخالق، وآل الأمر في النهاية إلى أنه كل ما ترى بعينك فهو الله وهكذا. بل ذهب بعضهم، وهذا موجود في بعض طروحات أبي حامد الغزالي غفر الله له، قيل طبعا أنه تاب في آخر حياته ورجع، قال إن بإمكان الإنسان أن يدرك حقيقة النبوة وخاصيتها عن طريق الذوق، وهذا لا ينال إلا بسلوك طريق التصور كما ذكر في كتاب المنقذ من الضلال، وفيه الضلال. وقال بعضهم ثبت عندنا بالكشف والذوق ما يناقض صريح العقل، هذا تمهيد، لأنك أنت إذا سمعت شيء ما يدخل عقلك فيجب أن تلغي عقلك. ويقول قائلهم يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني، يعني بالأدلة والآيات والأحاديث، يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني، والوجد أصدق نهاء وأماري، فإن أطعك وأعصي الوجد رحت عن اليقين إلى أوهام أخباري، فصارت الأخبار أوهام. حتى تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث عندهم مبنية عن كشف والذوق. ممكن واحد يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له هل حدثت بكذا؟ يقول نعم. هل قلت كذا؟ فيقول لا، فيعتمد على المنامات في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. كما ذكر صاحب الفتوحات المكية، وهذا ممن يعني من أهل الغلو فيهم، قال فرب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح مع أن الإسناد أمامك صحيح. ليه؟ يقول لسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم وضعه ويترك العمل به، وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه، ورب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع في رواته يكون صحيحا في نفس الأمر لسماع المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تصل القضية إلى أن هذا المكاشف بالكشف ممكن أن يطلع على اللحظة التي ألقى فيها جبريل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع على هذه اللحظة ويعرف ماذا كان في من ذلك الإلقاء. قال شيخ الإسلام وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك، وذاك يسمونه ذوقا ووجدا، يقول أنا أجد كذا، أنا أذوق كذا، أنا ذقت كذا، أنا وجدت كذا. هذه خطيرة جدا. يعني طبعا مصادر التلقي هذا مصدر هذا خلاف، يعني أطيع الله ورسوله وصار وحي ما لا قيمة له. وقال العلماء: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين مدارج السالكين. وقسم هؤلاء الصوفية الدين إلى حقيقة وشريعة. طبعا هذه من باب بدعة كبير، الفكرة هذه، فكرة التقسيم، تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة، فكرة خطيرة جدا. لماذا؟ ما هو مؤداها؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله عز وجل ونحو ذلك، العبودية لابن تيمية. وهؤلاء جعلوا أنفسهم أهل الحقيقة، وأبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم أهل الشريعة، فيقولون نحن علماء الحقيقة وهؤلاء الأئمة أو الفقهاء، هؤلاء علماء الشريعة، نحن علماء الحقيقة. وطبعا هذا كفر مخرج عن الإسلام. لماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح قصة موسى والخضر: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة. كيف؟ قالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة لهم إلى تلك النصوص. يقول آية الأحاديث تبع العوام والأغبياء، أما الخواص عندهم ذوق، وجد، كشف، علم لدني يأتيهم. قال عن قولهم، يقول ابن حجر عن قول هؤلاء الزنادقة: وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية فيستغنون بها عن الأحكام والشرائع أو عن أحكام الشرائع. قال القرطبي: وهذا القول زندقة وكفر، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمر الله ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. فتح الباري. طيب، هل كل المتصوفة يقولون بهذا؟ لا طبعا، يعني يجب أن نقول بالعدل، بعض المتصوفة ما يقولون بهذا، بعض المتصوفة قد يكون أمرهم زيادة في الزهد عن الحد الشرعي، يعني يمكن غلو في الزهد، امتناع عن طيبات مثلا. وهؤلاء يعني أيضا يعني للإنصاف ممكن يكون ما يسمي نفسه صوفي أصلا، يعني بس القوم يحسبونه منهم أو يحسبونه عليهم، كما ادعى الرافضة ناس من أئمة أهل السنة إليهم. مثلا قالوا عن أبي جعفر الباقر: هذا من الأئمة الاثني عشر، أبو جعفر الباقر من أئمة أهل السنة، وهكذا. فبعض من سلك سبيلا فيه شيء من مثلا الأخذ بالشدة، أو أنه مثلا صار عنده نوع من الغلو في الزهد، ما كان يقول حقيقة وشريعة وعلم لدني وعلم كشف وذوق، وهذا تبع العامة وهذا تبع الخاصة، بل إن بعض من يضمهم الصوفية إليهم متبرئون من هذه الطريقة. فأبو القاسم الجنيد رحمه الله كان يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال أبو حفص رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله، وهؤلاء كلهم أشخاص الصوفية ينسبونهم إليهم ويقولون يعني أئمتنا، وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. انتهى. طيب، بعض الناس يظن أن انحرافات أهل السلوك والتصوف مثلا كلها تعبدات في تعبدات، والحقيقة لا، لأن الغلو لا بد أن يقود إلى تطرف مضاد ما يتحمل، وبالتالي وقعوا في إيش؟ التعبد بالتلذذ بالصور الجميلة وأصوات الطرب، فآل بهم الأمر، لأن الشيطان لبس عليهم لدرجة أنهم طبعا يعني مثل الرهبان في النهاية ما يتحمل قضية الانقطاع هذا، فيقعون كما فاحت روائح فضائح الكنيسة ورجالها في الشذوذ والزنا مع الراهبات وغير ذلك. ما تتحمل النفوس في الحقيقة. هذا قالوا إن واحد من يعني بعثة تنصيرية نزلت في قرية من قرى المسلمين فيهم فقر، وكان في واحد محمد فقير، فهؤلاء يعني البعثة هذه أعلنت، قالوا: من يأتي إلينا وينضم إلينا ويكون منا ويعيش معنا سوف نطعمه ونسكنه وإلى آخره. فهذا الجائع محمد هذا أول يوم ثاني مع الجوع 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 أمسك نفسه، بعدين قال: خلاص أذهب إليهم وأنضم إليهم. فذهب إليهم فاستقبله ذلك القسيس واحتفى به وقال له: أنت تريد أن تنضم إلينا؟ قال: نعم. قال: الآن سنعمدك وتغطس في ماء المعمودية وتلبس لباس الرهبان ونسميك باسم من أسمائنا، أنت الآن اسمك جورج. فعمدوه. قال: طيب يعني كيف الدين؟ قال: تعمل كذا كذا وترى ما في يعني إن الأكل نباتي، ما في لحوم بيض، ما في عندنا الآن بطاطس. أكل أول يوم بطاطس، ثاني يوم بطاطس، ثالث يوم بطاطس، ويذهب يحضر ويرجع. ثم إنه طفش من البطاطس، وكان في الكنيسة عش الدجاج، فقام في الليل وانتهز فرصة أن راعي الكنيسة نايم، فذبح الدجاجة على اسم الله وحزقها وملحها وضعها في القدر في القبو وجلس ينتظر نضجها، فتسللت الرائحة إلى ذلك القسيس النائم، فقام فزعا يشم يشم، راح طبخ طبخ، راح لحم طبخ، تتبع الأثر فوجده في القبو جورج جالس وأمامه القدر. قال: جورج؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل؟ قال: أطبخ. قال: ماذا تطبخ؟ البطاطس. قال: وريني. كشف القدر دجاجة، وقال: هذا دجاج. قال: ها؟ إيه أنا بطاطس بطاطس انقلبت. بركة يسوع الرب، بركة يسوع، بركة يسوع، انقلبت بطاطس إلى دجاجة، بركة يسوع. فقال القسيس: وأنت يا جورج ادخل في عقلك أن البطاطس تنقلب إلى دجاجة؟ قال له: وأنت يدخل في عقلك أن محمد ينقلب إلى جورج؟ فالصوفية لما انقطعوا أو لما امتنعوا عن أشياء من الطيبات التي أحلها الله، هذا الانقطاع ما تتحمل النفس في العادة، فيؤول إلى أشياء، لابد أن يؤول إلى انحراف مقابل. فلذلك أدخلوا في تعبداتهم، وهذه النقطة الخطيرة، يعني إنه ما مثلا قالوا معصية سماع الموسيقى والألحان والتلذذ بالأشكال الجميلة، طبعا أشكال النساء والمردان، ما فعلوها لأنها معصية، لا، قالوا جعلوها تعبدا، إنه هذا التعبد لله بالتلذذ بالصور التي خلقها والأشكال التي خلقها والأصوات الجميلة والأصوات المعازف والعشق والمجون. العشق طبعا طلعت قضية العشق واستحلال المحرمات، فصار عندهم في دينهم رقص وغناء، وهذا موجود في الموالد وفي غيرها طبعا، وعشق ومجون وإباحية واستحلال للمحرمات، وزعموا أنه هذه فيها ترقية للنفس وأنها ترقق القلوب وأن العشق هذا يهذب النفس، وجعلوا الفواحش وارتكاب المحرمات تعبدا وقربة وولاية وبركة وهداية. وقد قال الله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون. تفسير الطبري. وصار الرقص الصوفي شعارا لمعظم الطرق في مناسبات الاحتفالات بالموالد، وصارت تحضر الفرق الموسيقية ويختلط الرجال بالنساء ويشرب الدخان والشيشة ويستعمل الحشيش. آل الأمر بالصوفي، بعض الصوفية لاستعمال الحشيش في الحضرات، وبعض كلامهم غير المفهوم الذي ينقل أحيانا هو نتيجة التحشيش. قال ابن رجب رحمه الله: وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضهم زعموا أنه يحصل به ترقيق القلب كالغناء والرقص، وبعضهم زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة والنظر إليها. طبعا المقصود بالصور الأحياء، يعني امرأة أمرت شيء حي يتحرك. وبعضهم زعم أن هذه التي مثلا ننظر نحن إليها مع أنها معاصي أنهم يفعلون تواضعا وكسرا للنفس، أن حتى لا يغتر بالعبادات فيكسر نفسه بشيء من المعاصي حتى لا يصاب بالعجب. وبعضهم طبعا مع أن هذه أصلا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا الكلام ذكره ابن رجب رحمه الله في رسائله، والكلام ليس افتراء عليهم، لأن إذا رجعت إلى كتب القوم المعتمدة كطبقات الأولياء للشعراني، هذا مثل بحار الأنوار عند الرافضة، يعني في كتب عند القوم مراجع. فيقول في كرامات علي أبو خودة: وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه، ويعني فعل أشياء ولو كان بحضرة والده، ولا يلتفت إلى الناس ولا عليه من أحد. يعني عاد خلاص هذه صارت كأنها جرأة في الحق. ويقول الشعراني: أخبرني الشيخ يوسف الحريفي قال: كنت يوما في بلد الفلاني فأراد السفر في مركب قد امتلأت ولم يبقى فيها مكان لأحد، فقالوا للريس: إن أخذت هذا غرقت المركب. فهذا المهم دخل صار معهم ومع الفاحشة ويقول: يا مركب تسمري ولم تسر، ويزعمون أن هذا من كراماته. والاختلاط بين الرجال والنساء والتقرب إلى الله بذلك موجود في الموالد وبعض الموالد والحضرات أو الحضرات. ويقول أحد الحراس: كنت أكلف بحراسة الموالد فأرى الرجال والنساء الصوفية ينامون مع بعضهم، فتعجبت من ذلك فسألت أحدهم فقال: إنها أختي في الله. وحكى ابن الجوزي رحمه الله عن رجل يعرف بابن خفيف البغدادي، كان شيخ الصوفية بشيراز، يحضر حلقته ألوف من الناس، فمات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صوفية، فاجتمع النساء الصوفيات خلق كثير، فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أصحابه وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن قالت قد تعزيت، فقال ها لها ها هنا غير؟ فقالت لا غير، يعني ما يوجد لنا أحد مخالف المذهب. قال فما معنى إلزام النفوس آفات الغموم وتعذيبها بعذاب الهموم، ولا بد أن تصفو الأرواح وإلى آخره. وقال بعد ذلك يأخذ كل رجل من امرأة ممن غاب زوجها لتنزل البركة، فاختلط جماعة الرجال بالنساء طول ليلتهم، فلما كان السحر خرجوا. هذه حكاها ابن الجوزي في تلبيس إبليس. أما استحلال الفواحش فقد قال الشعراني في ترجمة من سماه بسيده علي وحيش إنه كان يفعل الفاحشة في الحمار والعياذ بالله، ويقول فيعني إن بعضهم كان يقول هذا إيش يعني، هذا شيء مخجل، وكان لا يخجل والناس يمرون عليه، نعتبر هذا من الكرامات وما شابه ذلك. ويقول أنتم ترون في الظاهر فاحشة، لكن هي في الباطن شيء يقرب إلى الله، ولا يمكن أن يكون هذا طريق لولاية الله أصلا. وقد قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال الله عز وجل والله ولي المتقين. فولاية الله تعالى لا تنال إلا بالعلم والإيمان، والمتقون الذين يسلكون طريق الولاية بتقوى الله تعالى وليس بمعصية الله عز وجل. قال شيخ الإسلام وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا، فصدق فيما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلائق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله، ولو حصل له من خوارق العادات ما عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية، يعني يترك الصلاة المبعدة لصاحبها عن الله. وقد سئل ابن قدام المقدسي رحمه الله ما تقول السادة الفقهاء أحسن الله توفيقهم في من يسمع الدف والشبابة يعني المزمار والغناء ويتواجد حتى إنه يرقص، مع اعتقادي أنه محب لله وأن سماعه وتواجده ورقصه في الله أفتون مأجورين. فقال رحمه الله الجواب وبالله التوفيق أن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة، والدائم على فعل هذا مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول، ومقتضى هذا أن لا تقبل روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شهادته برؤية هلال رمضان ولا أخبار الدينية. وأما اعتقاد محبة الله عز وجل فإنه يمكن أن يكون محبا لله مطيعا له في غير هذا، ويجوز أن يكون له معاملة مع الله سبحانه وأعمال صالحة في غير هذا المقام. طبعا قال هذا من باب عدله، يقول قد يكون هذا عنده فاسق في هذا وعنده أشياء أخرى صحيحة. قال وأما اعتقاد محبة الله عز وجل فإنه يمكن أن يكون محبا لله مطيعا في غير هذا، وأما هذا فمعصية ولعب ذمه الله تعالى ورسوله وكرهه، يعني كراهة التحريم، كرهه أهل العلم وسموه بدعة ونهوا عن فعله، ولا يتقرب إلى الله بمعاصيه ولا يطاع بارتكاب مناهيه. ومن جعل وسيلته إلى الله معصيته كان حظه الطرد والإبعاد، ومن اتخذ اللهو واللعب دينا كان كمن سعى في الأرض الفساد. ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته فهو بعيد من الوصول إلى المراد. وهذا في كتاب ذم عليه المتصوفة من الرقص من الغناء والرقص. طيب مسألة اعتماد الرؤى المنامية في معرفة الحلال والحرام وصحة الأحاديث، فإن القوم يزعمون أنهم في الرؤيا يتلقون عن الله مباشرة، وربما يقول جاءني النبي في المنام، وربما يقول جاءني شيخي في المنام وقال كذا وكذا. وبعضهم يقول نحن في غنى عن البخاري ومسلم والسنن والمسانيد لأننا نتلقى من رسول الله مباشرة. أنت يعني من وين البخاري؟ من وين البخاري؟ مات يلا، والرواة اللي في البخاري كلهم ماتوا، وأنت تأخذ علمك ميت عن ميت، نحن نأخذ المباشرة عن الحي الذي لا يموت. فيزعمون أنهم يتلقون الأحاديث والأحكام والشرعية والوقائع المستقبلية، وبعضهم يقول كذا حدي كذا كذا إملاء من رسول الله من لفظه الشريف يقظة لا مناما، يعني هذا إسناد حديثه يعني. ويقولون ما نحن نلتقي به مباشرة ونسأله مباشرة. ويقول يعني واحد منهم أحمد الزواوي إن طريقنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير يجالسنا يقظة ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديننا كما في لواقح الأنوار. ونقل النبهاني في سعادة الدارين عن محمد بن أبي الحمائل أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كثيرا حتى أنه يسأل عن الشيء فيقول حتى أعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل رأسه في جيب قميصه تغطى ثم يقول قال النبي فيه كذا وكذا، وفي الأخير ختم القصة قال فاحذر من إنكار ذلك فإنه السم. إذا أنكرت القصة هذه، إذا حدثتك نفسك أنها كذب ترى انتبه سم. وكان أبو العباس المرسي يقول لو احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عادت نفسي من المسلمين. جواهر المعاني، طبعا هذه كارثة يعني في العقيدة، مصيبة عظيمة. والرؤى أصلا لا تعتبر دليلا شرعيا، ولا يجوز القطع والجزم يعني أنها تدل على حكم. قال الشاطبي وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا إلى المنامات فيقولون رأينا فلان الرجل الصالح في النوم فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا، وبعضهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا ويعرض، قال فيعمل بها معرضا عن الشريعة، وهو خطأ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا. من الرؤيا؟ من الحق؟ رؤيا الأنبياء هي الوحي، رؤيا غير الأنبياء ليست وحيا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما فسر قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا واخطأت بعضا، لما فسر الرؤيا قال له أصبت بعضا واخطأت بعضا، وهو الصديق. ويقول علي جمعة كنت منهمكا في قراءة كتب السيرة، قرأت قرابة 40 كتاب ثم تجلى لي النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يقظة. ومن الانحرافات السلوكية هذه خلوات الصوفية، اشتهر عند الصوفية التعبد بالخلوة، ملازمة الأربطة، التكايا والزوايا. بل إن شوف ما يسمي المسجد مسجد، يسمي زاوية كذا كذا. نحن الآن هذا يقول هذا مسجد، هذه مساجد كما سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هم يسمونها الزوايا. فعندهم الخلوة في الأربطة والزوايا والتكايا، وخصصوا أبوابا مستقلة في كتبهم لبيان فضائل الخلوة وملازمة الخلوة، آداب الخلوة، المكث الخلوة، وهي في أصلها مأخوذة من البوذية، لأن الوثنيين البوذيين عندهم مبدأ الاعتكاف في معابدهم والخلوة في معابدهم والانقطاع في معابدهم، يعني خلاص لا يكلم أحد ولا يتعبدون بذلك، البوذيون يتعبدون بذلك. وعند الصوفية لهذه الخلوات آداب وأحكام، فمثلاً لا بد أن يستأذن الشيخ في دخول، إذا أردت أن تدخل خلوة وأنت صوفي فلا بد أن تستأذن شيخك أولا، تقول له إذني في دخول الزاوية أو التكية أو أدخل الخلوة. وثانيا إذا دخل الخلوة يصلي فيها ركعتين قبل دخول، يعني من الذي يدخل؟ الشيخ أولا، يصلي فيها ركعتين قبل أن يدخل المريد، بعدين يدخل المريد إلى الخلوة. فإذا أولا لا بد المريد تستأذن من الشيخ في دخول الخلوة، فإذا أذن له يقوم الشيخ بصلاة ركعتين في الخلوة ثم يدخل المريد، ثالثا يدخل مقدما رجله اليمنى مبسملا متعوذا، رابعا أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء النهار، خامسا أن لا يستند إلى جدار الخلوة، سادسا أن يديم التخيل لصورة شيخه لأنه الرابط بينه وبين الله، وإذا هم بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن فعلها ونحو ذلك. وهؤلاء في الخلوة يضيعون الجمعة والجماعة ما يخرجون لصلاة جمعة ولا لصلاة جماعة، ويقولون الخلوة هذه وسيلة التلقي. أنت إذا تريد أن تصل إلى الله مباشرة وتسمع منه مباشرة لابد تمر على الخلوة تقضي فيها المدة المعينة، وأن الخلوة هي طريقة التلقي عن الله وحصول الفتوحات الربانية. أنك إذا أردت يفتح عليك ويعطيك من العلم اللدني، العلم اللدني آتيناه من لدنا وعلمناه من لدنا علما، إذا أردت العلم اللدني بهذه، وإذا أردت الإلهام والكشف عن هذا كذلك من دخول الخلوة. وابن عربي المنحرف، وليس ابن العربي الفقيه المالكي، ابن عربي يقول إن المتأهب للمزيد المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا لزم الخلوة والذكرى وفرغ المحل من الفكر وقعد فقيرا لا لشيء له عند باب ربه، حينئذ يمنحه تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله بها على عبده خضر. والعجيب أن بعض هؤلاء يحتجون بخلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ماذا نرد عليهم؟ ماذا نقول؟ إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغار ليس مجالا للاقتداء، لأنه كان قبل البعثة وقبل الرسالة وقبل الشريعة. وقال شيخ الإسلام: أما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، وهذا خطأ، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا. وهو من حين نبأه الله، يعني من لما نزلت اقرأ راح إلى غار حراء، بعد اقرأ راح إلى غار حراء ما ذهب. قال شيخ الإسلام: وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد يعني إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. الفتاوى يقولون: في الخلوات تبصر مضحكات وينفطر الغيور من البكاء، وما الخلوات إلا أرض فسق وقد تمسي مراتع للبغاء، وكم عرض يهتكه غوي يطاف عليه من حول الخباء، وكم كأس من الخمر احتسوها من احتسبوه ضمن الأولياء. طبعا من الانحرافات في السلوك قضية التعبد بالصمت، التعبد بالصمت، هذا وغيره سنتحدث عنه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.